أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الشروط تختلف بين ما يجب تحصيله وما لا يجب تحصيله، فمثل الشرط الراجع إلى الهيئة والوجوب لا يجب تحصيله، والراجع إلى المادة إن أخذ فيها بوجوده الاتفاقي أيضا لا يجب تحصيله، وغير الاختياري لا يجب تحصيله حتما أينما أخذ، والاختيار المأخوذ في المادة بوجوده القصدي العمدي مثل صلي عن طهارة أو حجة مع الاستطاعة عن استطاعة هذا يجب تحصيله. فإذا علمنا أن الشرط هو من أي من هذه الأقسام أخذنا بما علمنا ورتبنا عليه أثره من وجوب التحصيل وعدمه، وإذا لم نعلم ولكن كان الكلام عند أهل الخطاب والمحاورة دالا على أحد هذه الأقسام بمعنى أن يكون ظاهرا فيه عندهم لا يتحيرون في أمره، فكذلك يؤخذ به ويرتب عليه أثره، وإن لم يكن هذا أو ذاك وصل الأمر إلى الأصل العملي. وبينا أن الأصل العملي هو البراءة عن وجوب تحصيل الشرط لأنه شك في أصل التكليف، وربما يقال إنه عندما لا يفهم ولا يحرز أن الشرط من أي من هذه الأقسام لا يصل الدور إلى الأصل العملي، بل يرجح الإطلاق في الهيئة ويحفظ، ويرجع القيد إلى المادة فيكون من قيودها ويبنى على هذا. هذا الكلام قاله الشيخ رحمه الله على ما ذكره بعض مقرري بحثه، وهو مبني منه على المشهور من جواز تقييد الهيئة حتى يحصل الدوران، فنحتمل تقييدها ونحتمل تقييد المادة، فيقال بترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة. وأما على ما يراه هو من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة فلا دوران، وكل شرط أخذ في الكلام فهو محسوم من أول الأمر رجوعه إلى المادة. وعلى كل، فتقديم إطلاق الهيئة وتقييد إطلاق المادة يكون بوجهين: الأول أن إطلاق المادة الذي يرد عليه التقييد لو كان تقييد، هذا الإطلاق هو إطلاق ضعيف بخلاف إطلاق الهيئة، فإنه إطلاق قوي وأمنع عن التقييد. من هنا يتعين رجوع القيد إلى المادة، والوجه في ذلك أن العموم المستفاد من إطلاق الهيئة عموم شمولي استغراقي، بينما العموم المستفاد من المادة هو عموم بدلي. والفرق بين الشمولي والبدلي واضح، فالشمولي الاستغراقي يشمل بالفعل جميع ما هو صالح له، وأما البدلي كما سيتضح فهو لا يشمل في الحالة الواحدة إلا فردا واحدا. بالمثال، لو قيل مثلا أكرم زيدا إن جاءك، فلو كان لهذا الكلام إطلاق في الهيئة فإنه يدل على ثبوت وجوب إكرام زيد في جميع أحوال هذا الوجوب وعلى كل تقديراته، فيثبت وجوب إكرامه بالليل والنهار، ويثبت وجوب إكرامه في السفر والحضر، كما يثبت على تقدير أن تكرم عمرا أو لا، يجب أن تكرم زيدا، أكرمت عمرا أم لا، وهكذا كل ما يمكن أن يكون تقديرا وفرضا وحالة لهذا الوجوب فبإطلاقه يكون شاملا لهذا التقدير وهذه الحالة، إلا ما لا يمكن أن يشمله من أحواله وتقديراته، مثل تقدير نقيضه أو تقدير ضده، كأن يكون المقصود بالإطلاق مثلا يجب إكرام زيد وإن لم يجب، أو يجب إكرام زيد وإن وجبت إهانته، فإنه على الأول يرجع إلى اجتماع النقيضين أن تقول بثبوت الوجوب في الفرض الذي يكون عدمه فيه ثابتا، فيجتمع وجود الوجوب وعدمه. في الثاني يرجع إلى اجتماع الضدين، وهو أن تقول بثبوت الوجوب وإن كان الواجب في ذلك الفرض ضده وهي إهانته، فيجب إكرامه في الفرض الذي يجب فيه إهانته، الإهانة والإكرام ضدان، فيؤدي إلى اجتماع الضدين. الإطلاق لحالتي عدم الوجوب أو وجوب الإهانة لما كان يؤدي إلى اجتماع النقيضين أو الضدين فهو لا يمكن أن يشمل هاتين الحالتين، لكن كل ما سوى ذلك مما هو قابل للشمول له فيكون هذا الإطلاق شاملا له بالفعل، يجب إكرام زيد في كل الأحوال وعلى جميع التقديرات. هذا بالنسبة إلى العموم المستفاد من إطلاق الهيئة وأنه استغراقي شمولي، وأما العموم المستفاد من إطلاق المادة فقد قلنا إنه بدلي، وذلك لأن المطلوب في مثل أكرم زيدا عندما يكون في مادة الإكرام المطلوبة إطلاق، يكون المطلوب حينئذ إكرام ما، أي إكرام يتحقق به الطبيعة المطلوبة، أكرم أي مصداق كان، هذا الأي المردد بين جميع الأفراد، أكرمه هذا الإكرام أو ذاك الإكرام أو ذلك الثالث وهكذا، فهو لا يشمل في الحالة الواحدة إلا فردا واحدا من الإكرام، بمعنى أنه معناه طلب إكرام ما المنطبق مثلا أو القابل للانطباق على الإكرام بإرسال هدية. ففي هذه الحالة إذا أكرمت بإرسال هدية لا يشمل غيره، فإن لم تكرم بذلك في حالة عدم الإتيان بهذا يشمل غيره فردا آخر، فأكرمه مثلا بفرد آخر، مثل بأن تدعوه إلى طعامك. وهذه الحالة أيضا عندما تدعوه إلى طعامك لا يشمل إكراما آخر. فإن لم تدعوه إلى طعامك كما لم ترسل إليه بهدية فأكرمه بإكرام آخر، مثل أن تكرمه بأن تعطيه مبلغا من المال، وهكذا في كل حالة يشمل فردا، ولا يشمل في الحالة الواحدة أكثر من فردين، وشموله للأكثر يكون باختلاف الحالة. في حالة الإكرام بالدعوة يشمل فردا، في حالة عدمها يشمل فردا آخر. طبعا لا أولوية، هذا من باب المثال أذكر الدعوة أولا والإطعام ثانيا، ولك أن تعكس. في حالة أن يعطيه مبلغا من المال لا يشمل غير هذا، وإن لم يعطي شمل فردا آخر غيره لا يشمل أكثر منه، ينطبق على واحد من الإطعام أو الإهداء أو غير ذلك من مظاهر الإكرام. في كل حالة هكذا، فهو بالنتيجة معناه أكرمه إما بهذا الإكرام وإما بذاك أو بذلك على الترديد والبدلية، يعني لا يكون فرد داخلا تحت هذا الإطلاق إلا بدلا عن فرد، يكون المطلوب في الحالة واحدا وعلى تقدير عدم الإتيان بمثل كذا مما ينطبق عليه هذا الواحد يكون المطلوب واحدا آخر مصداقا آخر مما ينطبق عليه المادة بدلا عن هذا، وهكذا إذا لم تأتي بهذا فثالث بدلا عن الأولين إلى آخر ما يمكن أن يكون فردا ومصداقا للمادة. فقد اتضح من هذا البيان وجه كون العموم البدلي المستفاد من أطلاق المادة ضعيفة، ذلك لأن هذا النوع من العموم وهذا النوع من الإطلاق والإرسال مشوب بالتقييد، أكرم بهذا الإكرام إن لم تكرم بغيره، وأكرم بغيره إن لم تكرم بهذا الأول، وإلا فمع الإكرام بواحد منهما لا يبقى محل الآخر، فطلب كل مقيد بعدم الإتيان بغيره، بخلاف الاستغراقي فإنه في الحال الواحدة شامل للكل على السواء. أكرم زيدا إذا نظرنا إلى الهيئة والوجوب المستفاد منها معناه يجب إكرامه على تقدير الإطلاق في كل حال، بالليل وبالنهار وبالسفر وبالحضر، وهكذا في جميع الأحوال، فهذا شامل للكل بالفعل بلا تقييد وبلا وضع فروض على فرد ألا تأتي بهذا، شامل لهذا حتى في الفرض الذي تأتي فيه بالآخر، بل بكل ما هو سواه، لأن الكل مطلوب فلا تقييد. أما البدلي ففيه هذا النوع من شوب التقييد، لا يكون فرد ومصداق للمادة المطلوبة مطلوبا إلا إذا لم يؤت بغيره. المطلوب واحد قابل للانطباق في هذا أو في ذاك أو في ذلك، فإن طبق في واحد انتفى طلب البقية. فلما كان مشوبا بالتقييد كان أضعف، وإذا كان أضعف كان أقبل لرجوع القيد إليه، وكان غيره الذي هو الإطلاق الاستغراقي أقوى وأمنع عن التقييد. لذلك يرجع القيد عند الدوران إلى المادة ويبقى الهيئة على إطلاقها. ففي مثل أكرم زيدا إن جاءك، إذا ترددنا بين كون قيد إن جاءك راجعا إلى المادة أو إلى الهيئة، بهذا الوجه نقول راجع إلى المادة. هذا وجه. الوجه الآخر مركب من صغرى وكبرى. أما الصغرى فهو أن تقييد الهيئة، تقييد إطلاق الهيئة يستلزم تقييد إطلاق المادة ورفع الإطلاق منها من غير عكس. فإذا قيدت، عليكم السلام، فإذا قيدت المادة لم يستلزم ذلك تقييد إطلاق الهيئة. إذن في الصغرى نقول هنا إطلاقان في الهيئة وفي المادة، تقييد إطلاق الهيئة يؤدي إلى زوال محل الإطلاق من المادة وإلى تقييد المادة قهرا، بينما لو عكس وقيد إطلاق المادة لم يستلزم ذلك تقييد إطلاق الهيئة وزوال محل الإطلاق منها. في الكبرى نقول كلما دار الأمر بين تقييدين من هذا الصنف، أي تقييد أحد، أو كلما دار الأمر بين إطلاقين من هذا القبيل، أي أن تقييد أحدهما يستلزم تقييد الآخر دون عكس، كلما دار الأمر هكذا رجح التقييد الذي لا يستلزم تقييدا في إطلاق آخر. واضح؟ تطبيقا على محل الكلام في الصغرى، التقييد الذي لا يستلزم تقييدا في إطلاق آخر هو تقييد المادة. إذا تمت الكبرى والصغرى فنقدم تقييد المادة لأنه لا يستلزم تقييدا آخر، ولا نقيد الهيئة لأن تقييدها يستلزم تقييدا آخر في المادة. بيان هذا الدليل بمقدمتيه. أما الصغرى فلأنه إذا قيل مثلا صلي إذا زالت الشمس، ودار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة وبين رجوعه إلى المادة، هنا نقول لو قيدنا إطلاق الهيئة أي الوجوب وقلنا إن وجوب الصلاة مقيد بزوال الشمس، فهذا معنى أنه قبل الزوال لا وجوب للصلاة أصلا، وهذا واضح. لكن تقييد إطلاق الهيئة يستلزم تقييد إطلاق المادة أيضا، لأنه إذا كان قبل الزوال لا وجوب أصلا للصلاة، فإذا أتي بصلاة في وقت ما قبل الزوال فلن تكون مصداقا للواجب المطلوب. فقهرا تتحدد الصلاة التي يؤتى بها كمصداق للواجب بالصلاة الواقعة بعد الزوال. فكما أن الوجوب قيد بالزوال وانتفى قبله ولم يثبت إلا عنده، كذلك نفس الواجب وهي الصلاة لا تكون مصداقا للواجب إلا تلك التي يؤتى بها بعد الزوال وبهذا القيد وفي هذا الظرف. فتقييد الهيئة مستلزم لتقييد المادة. دون عكس، لو قلنا إن القيد هنا راجع إلى المادة وأن الصلاة المطلوبة هي الصلاة المتخصصة والمتحصصة بحصة تلك الواقعة بعد الزوال، فهذا ليس بالضرورة يستلزم أن يكون الوجوب أيضا مقيدا بالزوال. يمكن مع كون الواجب الصلاة بعد الزوال أن يكون الوجوب أيضا مقيدا بالزوال، فيكون الواجب والوجوب جميعا بعد الزوال، ويمكن أن يكون الصلاة وحدها مقيدة بالزوال، وأما الوجوب فيكون ثابتا من قبل الزوال لإطلاقه عنه وعدم تقيده به. وأقوى شاهد على إمكان إطلاق الهيئة مع تقييد المادة، وأن تقييد المادة لا يستلزم حد بالحتم تقييد الهيئة، أقوى شاهد على ذلك هو الواجب المعلق بناء على صحته واندفاع ما أورد عليه من الإشكال عنه، كما ذكر المصنف من إشكالين وأجاب عنهما. فبناء على صحته وسلامته من الإشكال، فهو مبني على أن يكون القيد راجعا إلى الواجب أي مفاد الهيئة المادة، وأما الوجوب ومفاد الهيئة فمطلق، ولذا يكون الوجوب فعليا حاليا ويكون الواجب متأخرا استقباليا. وهذا عبارة أخرى عن أن تقييد المادة اجتمع مع إطلاق الهيئة ولم يستلزم تقييد الهيئة بالحتم والقهر. هذا كله في بيان الصغرى. وأما الكبرى وهو أنه كلما دار الأمر بين إطلاقين تقييد أحدهما يستلزم تقييد الآخر دون عكس رجح الثاني الذي لا يستلزم تقييده تقييد صاحبه. هذا ليتضح أحتاج إلى أن أبين الحال ولو على الإجمال في اللفظ المطلق. اللفظ المطلق في الإصطلاح هي أسماء الأجناس وربما غيرها، لكن أسماء الأجناس قدر متيقن، وسيأتي في بحث الإطلاق بيان ذلك المطلق والمقيد. أسماء الأجناس مثل لفظ ماء، رجل، كتاب، الموضوعة لجنس الماء والرجل والكتاب. هذا اللفظ المطلق بين العلماء السابقين واللاحقين فيه خلاف في الموضوع له فيه. فقبل سلطان العلماء كانوا يذهبون إلى أن الموضوع له لفظ المطلق كلفظ ماء، هو المعنى المأخوذ بنحو لا بشرط القسمي. في كلام سابق قلت للمهية اعتبارات ثلاثة: أخذها بشرط الشيء، وأخذها بشرط لا، وأخذها لا بشرط. مثلا الرقبة تؤخذ مرة بشرط الإيمان، وأخرى بشرط عدم الكفر، الأول بشرط شيء والثاني بشرط لا عن الشيء، وثالثة لا بشرط. إذا أخذت لا بشرط عن الشيء وعدمه فهي حينئذ صالحة للانطباق في الفرضين، فرض وجود الشيء وفرض عدمه. وهذا الذي يقولون اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط. إذا أخذ الشيء لا بشرط انطبق في هذا الشرط وفي ذلك الشرط وفي الثالث وفي أعدامها. فالرقبة لا بشرط تصدق في المؤمنة والكافرة وفي الكبيرة والصغيرة وفي الذكر وفي الأنثى وهكذا. هذا القسم الثالث لا بشرط يسمى بلا بشرط القسمي لأنه قسم من الأقسام الثلاثة وقسيم للآخرين. هناك اعتبار لا بشرط يسمى المقسمي وهو فوق هذه الثلاثة، وهو عبارة أخرى عن أن تؤخذ الماهية مهملة لا لوحظ فيها وجود الشيء ولا لوحظ فيها عدم الشيء ولا حتى لوحظت بلا بشرط عن الوجود والعدم بحيث تجتمع بينهما، تجتمع فيهما وتصدق في الوجود وفي العدم، ولكن أهملت عن كل ذلك، أخذت لا بشرط عن كل هذه الاعتبارات حتى عن اعتبار لا بشرط القسمي. هذا يسمى لا بشرط المقسمي. العلماء قبل السلطان كانوا يرون أن الموضوع له لفظ المطلق كاسم الجنس ماء، والمعنى المأخوذ بلا بشرط القسمي هو المعنى بقيد الإرسال والشيوع. الإطلاق يعني إرسال وشيوع في الجنس بحيث يشمل هذا وذاك إلى آخره. سأنحاء الشمول مختلفة، مرة بالاستغراق ومرة بالبدلية، لكن أصل الشمول مفروض إرسال شمول كيفما كان، فالموضوع له المعنى بقيد الإرسال، والمعبر عن خصوصية الإرسال في جانب المعنى اعتبار المعنى بلا بشرط. الماء الملحوظ بلا بشرط عن كونه فراتيا أو غير فراتي، نيليا أو غير نيلي، ماء قم أو ماء غيرها. الماء الملحوظ بلا بشرط بهذا المعنى القسمي أي المرسل في الفرات وغيره والنيل وغيره وهكذا في واجد الخصوصية هذه أو تلك أو الثالثة أو الخامسة أو العاشرة، وفي الفاقد لبعضها مع وجدان بعض أو الفاقد للكل. الماء المرسل في كل ذلك هو الموضوع له الملحوظ لا بشرط الصالح للتحقق في جميع ذلك، هو المعنى الموضوع له. وأما العلماء من زمان سلطان العلماء وبعده من الأزمنة فهم يرون أن المطلق موضوع للمعنى الملحوظ باللا بشرط المقسمي أي الذي لم يؤخذ فيه الشيء أو عدمه، وهذا واضح لأن هذا نوع تقييد تقييد بالشيء أو تقييد بالعدم، ونحن نتكلم عن المطلق. المهم هذا، ولم يؤخذ فيه حتى كونه لا بشرط الوجود والعدم الصالح للانطباق في القسمين والذي له هذا الإرسال والشيوع فيهما، بل الموضوع له ذات الماهية المبهمة غير المتعينة بتعين من التعينات الثلاثة المهملة التي لم يلحظ فيها شيء من هذه الاعتبارات الثلاثة ذات المعنى. بناء على الأول، وأن الموضوع له المعنى مقيدا بالإرسال، فعندما يستعمل هذا اللفظ المطلق في مورد فيه قيد فيقال مثلا جئني بماء الفرات، أقل ما هو حاصل هنا أن لفظ ماء الموضوع في الأصل لمعنى ماء مع خصوصية الإرسال قد جرد عن خصوصيته ثم ألحق به قيد الفرات، فإنه مع بقائه على خصوصية الإرسال لا يكون قابلا للتقييد، فإن هذا يصبح من التناقض أن تأخذ المعنى بما له من إرسال فتقيد وتنفي إرساله، التقييد خلاف الإرسال، لا يمكن مع وجود خصوصية الإرسال إلحاق القيد بالمعنى، فحين التقييد لابد من تجريده أولا من خصوصية الإرسال ثم تلحق بلفظ ما لفظ الفرات أي القيد، فيكون لفظ ماء هنا قد استعمل في الحد الأدنى في ذات معنى الماء، لكنه في الأصل موضوع لمعنى الماء وخصوصية الإرسال بقيد هذه الخصوصية، بس على نحو التقييد أو على نحو التركيب لجزئين المعنى والإرسال أو المعنى المقيد بالإرسال هذا لا يضر، يجرد عن هذه الخصوصية ثم يستعمل في نفس الماء، ومعنى ذلك أنه استعمل في بعض ما وضع له، جزء ما وضع له وجزء المعنى ليس هو الموضوع له، الموضوع له هو الكل، فيكون الاستعمال في غير ما وضع له ويكون هناك مجازية. إذن استعمال اللفظ المطلق في المعنى المقيد مجاز، والمجاز خلاف الأصل، الأصل في اللفظ عندما يطلق أن يحمل على حقيقته، هنا على المعنى المطلق، المصير إلى المجاز يحتاج إلى قرينة، في الفرد القرينة موجودة وهي لفظ القيد الفرات، لكن القرينة الواحدة وإن صلحت أحيانا لتكون، يعني لفظ القيد الواحد وإن صلح أحيانا ليكون قرينة على تقييدين، إلا أن القدر المتيقن منه كونه قرينة على تقييد واحد، فإذا كان كذلك نقول لو قيدنا بهذا القيد الهيئة في مثل ائتني بماء الفرات كان هذا التقييد وهذا المجاز في الهيئة قرينته موجودة وهي لفظ القيد، لكنه يستلزم تقييدا آخر في المادة، وهذا التقييد الآخر الذي هو أيضا مجاز وعلى خلاف الأصل لم يحرز له قرينة لأن الموجود قيد واحد والقيد الواحد لا يعلم قرينيته على أكثر من تقييد وأكثر من مجاز، فيكون ارتكاب تقييد الهيئة مجازا بقرينته لكنه مستلزم لمجاز آخر وهو تقييد المادة من دون إحراز قرينة الله، فهذا على خلاف الأصل، بخلاف ما لو عكس وقيدت المادة فإنه مجاز واحد في إطلاقها وقرينته لفظ القيد ولا يستلزم تقييدا في الهيئة ليحتاج إلى قرينة أخرى أو يقال إنه على خلاف الأصل. من هنا يكون الراجح على هذا القول تقييد المادة لأنه لا يستلزم ارتكاب مجاز آخر على خلاف الأصلي بلا قرينة تساعد عليه. وعلى القول الثاني الذي يقول به العلماء المتأخرون من زمان السلطان، وهو أن المطلق موضوع لذات المعنى المبهم المهمل من دون أخذ شيء فيه مثل خصوصية الإرسال، فعندما يقال ائتني بماء الفرات ويستعمل لفظ المطلق وهو ماء في مورد التقييد في الماء الذي قيد في الفرض بخصوصية الفراتية، هنا لا يلزم التجريد بلا إشكال، لأن المفروض أن لفظ الماء لم يوضع إلا لذات المعنى، والآن عندما تقول ائتني بماء الفرات لم نجرده من شيء بل استعملناه في ذات المعنى، ولم نستعمل لفظ ماء في الماء الفراتي بل لفظ ماء استعمل في الماء وخصوصية الفراتية استفيدت من لفظ القيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، فإن هنا معنى ومدلولا متعددة وهو الماء وخصوصية كونه فراتية، وعلى مستوى الدال أيضا هناك تعدد، فالدال على الماء لفظه والدال على الخصوصية لفظ القيد، فلفظ الماء لم يستعمل إلا في معناه، وهذا يعني أنه لا مجاز هنا عندما يستعمل لفظ المقيد في مورد لفظ المطلق في مورد وقع فيه التقييد، بهذا البيان لا يكون مجاز، لفظ الماء استعمل في معنى والتقييد استفيد من دال آخر فلا مجازية فيه، لكن مع كونه ليس بمجاز إلا أنه أيضا على خلاف الأصل، بمعنى أن يقال إن هذا اللفظ المفروض أنه لفظ مطلق لمعنى مطلق لذات المعنى الذي لو لم يكن هناك قيد لكان ظاهرا فعلا في الإطلاق على قول أولئك، الإطلاق والإرسال خصوصية مأخوذة في المعنى، لكن على قول هؤلاء لولا القيد تنعقد مقدمات الحكمة مثلا، فيكون اللفظ ظاهرا في الإطلاق، لفظ القيد عبارة أخرى عن وجود قرينة التقييد وعدم تمامية مقدمات الحكمة، فاللفظ في نفسه عندما لا يكون قيد هو بمنزلة قرينة التقييد في مقدمات الحكمة، فيه اقتضاء الإطلاق، ويكون هذا الاقتضاء فعليا مع عدم مانع من جهة أخرى. فاللفظ الذي لولا القيد لكان ظاهرا في الإطلاق الآن مع وجود لفظ القيد يحمل على خلافه، حينئذ نقول حمله على خلاف ما كان ظاهرا فيه لولا القيد، وحمل على خلاف الأصل فيه. الأصل فيه أن يكون مطلقا، حمله على المعنى المقيد على خلاف هذا الأصل. فإذا كان هناك ما يساعد عليه مثل لفظ القيد ووجود قرينة التقييد، خرجنا عن أصالة الإطلاق والتزمنا بالتقييد. وأما إذا لم يكن ما يساعد عليه فلا معنى ولا يصح مخالفة هذا الأصل. إذا تبين هذا نقول إذا أرجعنا القيد إلى المادة فقد خالفنا أصالة ظهور لفظ المادة في إطلاقها، وقيدنا لفظها للقرينة الموجودة وهي لفظ القيد، ولم يستلزم تقييدا آخر في الهيئة، فلا كلام زائد هنا. بينما لو عكسنا وقيدنا إطلاق الهيئة فقد خالفنا أصالة الإطلاق في لفظ الهيئة، لكن من جهة وجود قرينة التقييد وهي لفظ القيد ولا إشكال بهذا المقدار، إلا أن تقييد إطلاق الهيئة بحسب الفرد مستلزم لتقييد إطلاق المادة لتقييد في إطلاق آخر ولمخالفة الأصل في إطلاق آخر. والمفروض أن لفظ القيد الواحد لا يحرز صلاحيته ليكون قرينة على أكثر من تقييد واحد، فيكون تقييد الهيئة مستلزما لتقييد في المادة على خلاف الأصل فيها من دون قرينة تساعد عليه، فيكون هذا مخالفا للأصل. من هنا يترجح تقييد المادة. إذن على القولين، سواء قلنا إن لفظ المطلق موضوع للمعنى بخصوصية الإطلاق والإرسال أي لا بشرط القسمي، أو قلنا إنه موضوع لذات المعنى المبهم المهمل أي لا بشرط المقسمي، على القولين تقييد الهيئة يستلزم تقييدا آخر على خلاف الأصل من غير ما يساعد عليه من قرينة، بخلاف تقييد المادة فإنه ليس فيه إلا نفسه أي نفس هذا التقييد، ولا يستلزم تقييدا لإطلاق آخر، ونفس هذا التقييد قرينته معه وهي لفظ القيد، فيترجح تقييد المادة. هذا في بيان الوجهين. أما الجواب عن الأول أفضل أن أقرأ العبارة، أخشى أن يطول هذا. قال: وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة والمادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة، يقال هنا بترجيح كذا بوجهين، أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شمولية كما في شمول العام لأفراده، عندما يقال أكرم العلماء الجمع المحلى باللام يفيد العموم ويدل على وجوب إكرام كل عالم عالم. كذلك عندما يقال صلي إذا زالت الشمس، أو صلي بلا القيد عندما يكون في الهيئة إطلاق، فإنه يشمل جميع أفراد مفاد الهيئة وهو الوجوب. طبعا أقصد من الأفراد يعني هذا الوجوب النفسي، مثلا التعييني العيني الذي أحرزناه في أحواله المختلفة لهذا اللحاظ، مقصود الأحوال لا الأفراد، بمعنى أفراد الوجوب وجوب نفسي أو غيري أو تعييني أو عيني أو كذا، ليس هكذا. مثلا على كل، فالوجوب بالليل والوجوب بالنهار مشمول، الوجوب في السفر، الوجوب في الحضر، الوجوب لمثل إكرام زيد، إذا قيل أكرم زيدان، أكرمت عمرا أو بكرا أو فلانا أو فلانا، أم لم تكرم أحدا، أم أكرمت بعضهم وتركت إكرام بعض. في كل هذه الأحوال والتقديرات يكون الوجوب ثابتا، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يعني في الوجوب والهيئة يشمل جميع التقادير والفروض التي يمكن أن تكون تقديرا له، والمقصود بهذا الاحتراز عما لا يمكن أن يكون تقديرا، مثل تقدير ثبوت نقيضه وهو عدم الوجوب، أو تقدير ثبوت ضده وهو وجوب الإهانة مثلا في الأمر بالإكرام، فإن وجوب الإكرام لا يثبت على هذين لأن مرجعه إلى اجتماع النقيضين أو الضدين، لكن كل ما سوى ذلك هذا غير مشمول لعدم القابلية في نفسه، لكن كل ما سوى ذلك مما له القابلية في نفسه الشمول يكون مشمولا بالفعل. هذا في إطلاق الهيئة. وإطلاق المادة يكون بدليا يعني غير شامل لفردين في حالة واحدة، في كل حالة، حالة إتيان بشيء يختص بهذا الفرد ولا يشمل غيره، ولا يشمل هذا الغير إلا إذا ترك ذاك الفرد، وهكذا. هذا معنى البدلية. وأنت قل ولما كان هذا بدليا فهو أضعف لأنه مشوب بالتقييد، وذاك أقوى لأنه إطلاق وإرسال وشمول واستغراق من غير تقييد، شمول هذا بتقدير عدم الاتيان بذاك ونحوه، فيكون أمنع عن التقييد، لذلك يرد القيد إلى الأضعف. الوجه الثاني أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، عبارة بطلان يوجب بطلان محل الإطلاق، ولم يعبر بأنه يوجب تقييد الإطلاق الثاني، هذا لما يأتي بعد قليل في آخر كلام في إشكال وجواب أبينه لك تتميما للمطلب، إنه هذا ليس إطلاقا اصطلاحيا كما يأتي. إذن إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، ويرتفع بتقييد الهيئة مورد الإطلاق في المادة، وبخلاف العكس تقييد المادة لا يوجب بطلان محل الإطلاق في الهيئة وارتفاع مورد الإطلاق في الهيئة بهذا التقييد. هذا الصغرى. وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، تقييد لإطلاق يستلزم بطلان محل الإطلاق في المادة، تقييد للإطلاق في مورد يستلزم بطلان محل الإطلاق في آخر، وآخر بالعكس، تقييد إطلاق لا يستلزم بطلان محل الإطلاق في الأول، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. لماذا؟ تقليلا لمخالفة الأصل، حيث لا يساعد القرينة على هذه المخالفة على ما شرحناه على القولين فلتفت جيدا. أما الصغرى وهو أن تقييد الهيئة يجب بطلان محل إطلاق في المادة ودون عكس، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة. إذا قيل إذا زالت الشمس فصلي، وأرجعنا القيد إلى الوجوب وأصبح الوجوب غير ثابت قبل الزوال، لم يعد محل لبيان إطلاق المادة. لا تستطيع بعد أن تقول المادة مطلقة ثابتة قبل الزوال وبعده، الصلاة المطلوبة أعم من تلك التي تكون بعد الزوال وتلك التي تكون قبله، فإن التي تكون قبله بعد تقييد الهيئة ليست مصداقا للواجب، فلا يبقى محل الإطلاق هنا، لأنها أي المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، تتقيد بالزوال، بخلاف تقييد المادة. إذا قلت المطلوب هي الصلاة عند الزوال، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، محل الإطلاق في الهيئة على حاله، تستطيع أن تكون في مقام البيان فتطلق الهيئة، وتستطيع أن تهمل، وتستطيع أن تقيدها أيضا. المهم يجوز مع تقييد المادة أن يكون الهيئة مطلقة، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد، قيد المادة وعدمه. الزوال قيد المادة، وجد الزوال أم لم يوجد يمكن الحكم بالوجوب على طريقة الواجب المعلق. هذا في الصغرى. وأما الكبرى، لماذا يرجح التقييد الذي لا يستلزم تقييدا آخر أو ما يساوي التقييد الآخر؟ فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، وبهذا على أي مسلك يتكلم؟ على الثاني، على قول الذين يتأخرون، على قول السلطان ومن بعده، أن المعنى الموضوع له اللفظ المطلق ذات المعنى المهمل المبهم المأخوذ باللاب شارت المقسمي لا المعنى المرسل، وبالتالي عندما تستعمل لفظ ماء في ماء الفرات فأنت لم تجرد لفظ ماء عن خصوصية معنى، بل استعملته هنا أيضا في ذات معنى الماء المبهم المهمل، وإنما استفيد خصوصية القيد من لفظ الفرات من المضاف إليه لفظ القيد، لذلك لا يكون مجازا. على ذاك القول يكون مجازا كما بينا، لكن هنا وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل، خلاف الأصل. الأصل في هذا اللفظ المطلق أن يكون على إطلاقه، إلا أن يكون قرينة تقييد. طيب مع وجود قرينة تقييد واحدة فالقدر متيقن مساعدتها على مخالفة الأصل، والحكم بالتقييد في مورد واحد دون الأكثر. وهذا إذا أردنا أن نطبقه نقول إذا قيدنا المادة يتم هذا، ويكون مخالفة للأصل فيها بقرينتها، ولم تستلزم تقييدا آخر بلا قرينة. بينما لو قيدنا الهيئة فصحيح خالفنا الأصل في إطلاقها بالقرينة، لكنه استلزم تقييدا آخر في المادة من دون قرينة تساعد عليه، فالراجح تقييد المادة. يبقى أنك قد تشكل وتقول، وهو أي هذا الإشكال حاصله أنه الحاصل هنا عند تقييد الهيئة ليس تقييدا اصطلاحيا للمادة. التقييد الاصطلاحي للمادة أن تكون في مقام البيان والتعرض فتذكر لفظ القيد لها، وهذا المعنى لم يحصل، وإنما ذكر لفظ القيد للهيئة، لكن تقيد الهيئة قهران يستلزم تقيد المادة
وتضيق دائرتها بقيد الهيئة. فالحاصل هنا ليس تقييدا اصطلاحيا لإطلاق، وإنما الحاصل هو عمل وهو تقييد الهيئة ينتج من حيث النتيجة ما يساوي التقييد في المادة. نقول مصنف هذا ليس بفرق، لا فرق، يعني لا المصنف يعني بلسان صاحب الوجه يقول لا فرق بين ارتكاب التقييد الإصلاحي وبين ارتكاب عمل يؤدي إلى نتيجة التقييد، إلى نتيجة مساوي لنتيجة التقييد، في كون كلا هذين الأمرين التقييد والعمل المذكور خلاف الأصل، ويحتاجان إلى قرينة تساعد عليهما، فهذا ليس بإشكال. لذلك قال ولا فرق في الحقيقة، في الحقيقة يعني في الجوهر في المعنى، بين تقييد الإطلاق بالمعنى الإصلاحي للتقييد وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر الذي هو ماذا؟ بطلان العمل بالإطلاق، في الأثر وبطلان العمل في الأثر وتضيق محل الإطلاق وبطلان العمل به وزوال محله. وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ الأعلى العلامة أعلى الله مقامه الشريف. أما الجواب عن هذين فيأتي، والحمد لله رب العالمين.